بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. السؤال الآن، نستمر في ذكر التربية من السيرة النبوية ولا أنتم شايفين أن الأمر ده ليس له كبير جدوى وكفاية علينا كده وإحنا ما استفدناش بصراحة من خلال المحاضرة الماضية، لأن هم 20 محاضرة. عشان المحاضرة إن شاء الله ستسجل في اسطوانات وهتوزع على الحضانات بصفة عامة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع زوجاته ومع جيرانه، كان كيف يتعامل مع في الحرب، كيف يتعامل مع الأطفال الصغار، طريقته صلى الله عليه وسلم، هل الأصل فيها الشدة، هل الأصل فيها الليونة، هل كان بيضرب صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش بيضرب، ولا الضرب بالنسبة للأطفال كان منعه تماما؟ لا، كان منعه تماما خالص، حتى أنه هو أعظم أمر من أمور الدين وهو الصلاة، قال اضربوا امروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها، يعني اعتبر ان مفيش ضرب قبل الايه، قبل 10، وانتوا نازلين جلد في الاولاد وسلخ وبتاع، وهذه ليست طريقه ولا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فاحنا بنتكلم بصفه عامه، وان باب التربيه ده باب من اعظم الابواب، وتكلمنا ليه احنا اخترنا سيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناخذ منها العظه والعبره في باب التربيه، وتكلمنا عن الاسباب في ذلك في المحاضره السابقه. واليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سنكمل هذا الحوار في 20 أو أكثر من 20 محاضرة، إن شاء الله لن تزيد إلا قليلا. المحاضرات دي في غاية الأهمية، المحاضرات دي عبارة عن خلاصة أكثر من 20 سنة أسئلة الناس واللف على المشاريع التربوية في مصر وفي الخليج وفي دول أوروبا وفي دول إفريقيا، ويوميا الأسئلة اللي بتطرح علينا ومن خلال عملكم المبارك ده كله. إضافة لذلك يعني ربما أنا رجعت الأكثر من يعني ربما فوق 50 مرجع وكتاب في السيرة النبوية وغيرها في كتب التربية، حتى نخرج بهذه الخلاصة اللي انتم بتاخدوها في ساعة وتروحوا، يعني الساعة اللي انتم بتاخدوها دي ربما يعني بقالنا اكتر من 3 أو 4 سنين وانا بجهز في الكتاب ده. فان شاء الله تبارك وتعالى اليوم احنا هنبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا لماذا اخترنا النبي، وانا قلت يا جماعة قدر المستطاع الناس تركز وتحاول تكتب حتى لو رؤوس اقلام، بحيث ان انتوا تذاكروا في البيت وبعد المذاكره نقدر ايه نتناقش في هذه الامور. اليوم على موعد مع المحاضره الثانيه وهنبدا فيها كيف تربى النبي، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كيف تربى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقه الامر ان عمليه التربيه كانت عمليه مستمره من قبل ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات، يعني حتى بعد البعثه يا ابله زينب ظل الله يربيه بالأحداث حتى مات، يعني يأتيه الأعمى فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى شرفاء قريش، فالنبي يدعو شرفاء قريش ويهمل الأعمى ده، فربنا يقول له لا، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. الأعمى ده أفضل عندي من شرفاء قريش هؤلاء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما احنا عايزين نقرأ القرآن بقى قراءة التدبر، نعرف ليه نزل وإزاي نزل وإيه هي القيمة، ونتدبر كتاب الله تبارك وتعالى ونعرف قيمة هذه الآيات، ما نبقاش باب غوات بنردد وخلاص، حتى يؤثر القرآن في سلوكنا وأخلاقنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر زيه زي أي بشر، غير أن الله عز وجل عصمه في الجاهلية والإسلام، حتى في الجاهلية معصوم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فبيحيى حياة البشر، بس الله عز وجل هيأ له الأسباب التي تجعله إيه رسولا ونبيا ومعصوما صلى الله عليه وسلم، للأسباب التي تسهم في بناء شخصيته. أنا قلت لكم في اللقاء الماضي، قلت لكم إن التربية مش عبارة عن طعام أو شراب أنت تعطيه للطفل بملعقة، لا، مهما حاولت لابد أن يمر بتجارب، لن يستفيد من حياته ولن تبنى شخصيته إلا بالمرور بإيه؟ بهذه التجارب. يعني يجي الولد مثلا في ثالثة إعدادي واللي عنده أولاد في ثالثة إعدادي يقول لك أنا بحب، تقول له يا ابني انت لسه صغير تحب ايه، ده مساله ده اكبر من سنك، ده انت لسه هتمر ومش عارف، وبعدين ايه يلاقي حب دي وبعدين حب دي، هو كده طبيعي الولد في سن المراهقه. احنا دايما بنعامل الطفل او بنعامل البشر على انه بشر عنده مشاعر وعنده احاسيس وبيميل، هو يميل والبنت تميل، فانت بتحاول تقوم هذه المشاعر تقويم الايه الصحيح، والتقويم في الغالب لن ياتي هكذا لانه مش هيقتنع بك، يقول لك انا بحب، انت ازاي تقول لي انت مش هتتجوز فلان، وبعده يحب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وفين يستقر على واحدة ربما لم تخطر له على بال. وكذلك البنت، أنا بتكلم في مراحل المراهقة، لأنه مش مستوعب لسه، مشاعره لم تنضج، ما حصلش نضوج في المشاعر. فأنت مهما تنصح وتقول وتتكلم، هو لن يستوعب إلا إن مر بالإيه؟ بالتجربة. لابد إنه يمر بالتجربة بنفسه، صح؟ تقول لك إيه البنت، تقول لها بنت الجواز ده مسؤولية ومش سهل ومش عارف إيه، تقول لك لا ده الجواز ده جميل. هي الجواز عندها فستان فرح وحياة وردية، صح؟ فلما تخش وزوج ومسؤوليات وربما بيت عيلة وأولاد ومسؤولية ومش عارف، الله إيه الموضوع الكبير ده، واخد بالك؟ ولذلك إحنا نسب الطلاق التي تحدث وهي نسب غير طبيعية، حاجة أنا لا أتخيلها، نتيجة إيه؟ نتيجة عدم التربية وعدم الإعداد الجيد للشخص، سواء الولد أو للبنت. مفيش إعداد جيد له بحيث إن هو يستطيع إن هو إيه؟ يكمل في باب الزواج، ويعرف إن الزواج ده مسؤولية، وإنه ابتلاء، وإن الله يبتلي الرجل بالمرأة ويبتلي المرأة بالرجل، وإن الحياة مش وردية، وإن إحنا مش في الجنة، وإن كل واحد عنده نقص وعنده عيوب، ولازم أنا أستحمله وهو يستحمل، وهكذا بهذه الصورة. طيب يا شباب، فاختيار النبي بداية، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة في بداية هو اختيار رباني، اختيار ايه؟ رباني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس نفسا وخلقا وسلوكا ونسبا، وايه؟ ونسبا، لان الانبياء تبعثوا في انساب اقوامها، بس النسب لوحده ينفع، من لم يرفعه عمله لم يسرع به نسبه. خليه عم النبي، عم النبي مات كافرا، ابو طالب، ابو لهب كان عم النبي، ابو جهل كان عم النبي، ولكنهم من اهل النار، لم ينفعهم نسبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع العبيد الذين امنوا وحط الكفار الذين ايه؟ لم يؤمنوا. ولذلك ابن القيم بيقول كلمه جميله قوي هقولها لاهميتها. ابن القيم بيقول: وهو خير اهل الارض نسبا على الاطلاق، اشرف نسب، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك. لأنه لو نسبه مش كويس يقول له أنت بتدعو إلى الله إزاي؟ ده أنت ابن فلان، أنت نسبك ونسب، لا، ده هو من أعلى الناس نسبا، حتى تؤثر دعوته وحتى تقبل دعوته. ولهذا شهد له به عدوه إذاك أبو سفيان لما سأله هرقل، قال: هو من أشرفنا نسبا، يعني من أشراف مكة. فالنسب له فضيلة، لكن النسب لا ينفع دون عمل ايه؟ دون عمل صالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر بالأنساب: ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. كل واحد يوري نفسه، مش يقول أبويا كان وعم جان. ذكروني بولد في ميت الكرمة راح يخطب بنت، فولد البنت بيسأله بيقول له: يا ابني انت مؤهلاتك ايه؟ هو ساقط دبلوم وما عندوش اي مؤهلات ولا شغال ونام. قال له: انا اخويا في ايطاليا. فهو بيعيرته حتى بينتسب لابي، لا بيقول له اخويا في ايطاليا. فالشاهد من الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل قد اذهب عنكم عبية، يعني عصبية الجاهلية وفخرها بالاباء والاجداد، مؤمن تقي أو فاجر شقي. يعني الناس حاجة من الاثنين، يا مؤمن تقي يا فاجر شقي. ولا كرامة عند الله إلا بالإيه؟ بالتقوى، لا بالنسب ولا بالشكل ولا ولا بأي حاجة. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ثم قال: ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم. أنت عارف أبوك راح فين والله أمك؟ أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفهنة. طبعا عركة الأصل ما بتخليش الفاشل ناجح، لو هو أبوه مين؟ لو هو رئيس جامعة المنصورة ولا رئيس ولا وزير الدفاع، صح؟ بالضبط كالصلب إذا ترك للصدأ بيبقى فيه فايدة، يبقى لازم واحد صنع كده إيه؟ ينظفه دايما بحيث يزيل عنه الصدأ. كذلك التربية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه نشأ يتيما، أعلى درجات اليتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، يعني أبوه مات وهو في بطن أمه، فلما ولد فترة سريعة جدا توفيت أمه، فوكل إلى جده الأول عبد المطلب، وكان سيد من السادات، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يهاب، رجل مهاب كبير ذو هيبة، سيد من سادات قومه، وكان أولاده يخشون أن يجلسوا معه على الفراش، يفرش كده الحصيرة أو السجادة، ولاده يخافوا يجلسوا معاه، لكن النبي كان يقفز ويجلس بجواره هو طفل صغير، ويقول: دعوا ولدي، سيبوا ابني، ده ابني، ده حبيبي، سيكون له شأن. الولد ده هيبقى له شأن كبير، لأن علامات النجابة ظهر عليه من صغره. وأنا أذكر قديما كنت أجلس جنب الحج رفاعي، لو حد فيكم قريب الحج رفاعي، حد قريبه؟ الله يرحمه، الحج رفاعي بتاع الموقف، فكنت أجلس جنبه من زمان وأنا في الإعدادي، فيقول لي: يا ده ابن سرور، أنت واد واعي. فبقول له: أقول له إيه اللي عرفك؟ بلمضة كده وإحنا صغيرين، يقول لي: الفرخ الفصيح في البيضة بيصيح. فالشاهد من الكلام إن فعلا حتى علامات النجابة تظهر، لكن هذه العلامات، ولذلك أنا بقول لكم حتى الأطفال الصغار لا يمكن أبدا أن يصل إلى درجة عالية إلا إن أنت إيه؟ إلا إن أخذت بيده وبدأت إيه؟ تقومه وتقويه وتقوي فيه نزعة الاجتهاد وهكذا. وكثير من الأولاد المتفوقين لما أكلمهم وأقول لهم: يا جماعة، يعني ما الذي شجعكم؟ يقول لي دايما أبويا أو أمي تقول له إيه؟ حتى في الفلاحين تقول له: ولا أنا عاوزك تطلع الأول، لو طلعت التاني هزعل منك، الأول على طول. فبتربي فيه الهمة الإيه؟ من صغره تربي فيه الهمة العالية. كذلك أنت تربي في ولدك، في زوجك، في إخوانك، في تلاميذ، الهمة العالية دايما، أنا عاوزك تبقى أحسن واحد. ولذلك إحنا دايما نقول إن الألفاظ لها تأثير، يعني أقعد يا زفت، أقعد يا هبال، إيه تضربيه زي الحمار، ما ينفعش، اتفضلي يا دكتورة، اتفضلي يا دكتور، إيه يا باشمهندس، يعني هتخسروا حاجة يعني لما تقولوا كلمة كويسة للأولاد، بترفع معنوياته وبتحسس الولد بذاته وبقيمته، وبالتالي الولد بيسعى ان هو يكون على قدر ده، بيخزن في العقل الباطن للطفل. ده بتقول لي يا دكتور، ده بتقول لي يا باشمهندس، يبقى انا لازم ابقى دكتور او باشمهندس، ده بتقول لي يا زفت، ما انا كده كده زفت، كده كده خلاص، ضربوا الاعور على عينه، خربانه خربانه، مش هينفع. فهذا في غايه الاهميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشا في اسره مستقره. لما جده عبد المطلب توفي اخذه من؟ عمه أبو طالب، وكان يحبه جدا ويقربه. وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم خلاص استقراره، كان مستقر في بطن أمه، في مع أمه، ثم انتقل إلى جده وهو سيد قومه، ثم انتقل إلى أبي طالب، وأبو طالب كان سيد قومه كذلك، ثم ذهب يعني قبل ذلك استرضع في بني سعد، وهنعرف إيه السبب إن هم كانوا يرضعون الأولاد في البادية، والكلام ده كله هنعرفه. ولذلك يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم محاط بعناية ربه منذ نشأ، صح؟ ها؟ ايه الآية؟ ايه الدليل على كده؟ ايه السورة اللي بتقول كده؟ ها؟ والضحى؟ ها؟ ها؟ إذا ما ودعك ربك؟ ها؟ ها؟ ألم يجدك؟ يتيماً؟ شفت العناية بقى الربانية، أنت كنت يتيم، فاليتيم ممكن يضيع. هو ليه الإسلام وصى توصية كبيرة جداً باليتيم؟ لأن الأم مهما بلغت قوتها لن يكون تأثيرها مثل تأثير الوالد، ولذلك شدد على حق اليتيم وأمر بالمسح على رأسه، وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يا سلام، اليتيم يتيم الأب في الأصل، ليس الأم طبعا، اليتم يتم الأب الحقيقة. ونقول دايما يعني مهما كان الولد ضعيف لكن له هيبة في نفس الولد، بخلاف الأم ساعة ما بيبلغ مبلغ معين يستهين بالأم مهما كانت شديدة ومهما كانت قوية، فوجود الأب مهم جدا. ولذلك أنا دايما لما يجي لي مشكلة بين زوجين أحذرهم الطلاق، يا جماعة الطلاق ده بالذات طالما في أولاد قدر المستطاع، أقول قدر، مش بنقول يعني كده كده الطلاق شرعه الله عز وجل مفيش مشكلة، لكن قدر المستطاع طالما في أولاد إيه؟ تحمله، لأن الولد مع الطلاق بيحصل له إيه؟ شتات وضياع، ويصاب بكثير من الأمور النفسية اللي هو قد يكون في غنى عنها لو بين الوالدين. هذا لا يمنع أن استمرار بعض أنواع الزواج بيتسبب في نفس المشاكل، لأنه ليل ونهار مشاكل وخناقات، فالأولى الإيه؟ وإن يتفرقا يغني الله كلا من إيه؟ من سعته. طبعا والله عز وجل قال له ذلك: ألم نشرح لك صدرك. عارفين حادثة شق الصدر؟ هتقرأوها في السيرة. حادثة شق الصدر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد، الأطفال وهم صغار كانوا يذهبون إلى البادية. ليه البادية؟ البادية هواء نقي، عارفين أنتوا زي ما يكون المدينة والقرية. القرية فيها ملاعب واسعة، فيها هواء نقي، فيها أكل نظيف، فيها حاجات كويسة يعني، فيها طبيعة، فيها فطرة، فيها لسان قوي. فكانوا يذهبون بأولادهم. مكة مدينة، مجمع المدن، كل الناس بتيجي لأهل مكة بيحجهم وبيتجرهم والكلام ده كله، فهي مجمع كبير وفيها ما في المدن من مشاكل. فكانوا يذهبون بأولادهم إلى، يشتد الولد في البادية ويرعى الغنم ويجري ويروح ويجي وملاعب وجيران، بخلاف المدن تلاقي الولد محبوس في الشقة لا يتحرك، فيصاب كل العقد والمشاكل النفسية، لأنه كل شوية يخبط في النيش، يخبط في كوباية، يكسر طبق، وكل شوية يصطدم. لكن في القرية هو يا عيني بيطلع من الحضانة، يطلع جري على المكتب، يطلع الجرن، يجي من الجرن ما يلحقش يغسل رجليه، يطلع جري على السرير مش قادر خلاص. فالام في ليست في عناء مثل عناء اهل الايه، اهل المدينه في ذلك. طيب يا شباب، طبعا الرعايه والعنايه في التربيه لا تقتصر على الاسباب الماديه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام امر بانك تهتم بالولد من قبل ان تتزوج، صح؟ ازاي؟ باختيار الزوجه، تخيروا لنطفة فيكم فإن العرق دساس، يبقى اختار الزوجة. الذكر عند الوقاع، تحصين الأولاد بالأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحصن الأولاد، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقرأ المعوذة. دائما ترقون أولادكم، لأن العين تسرع خاصة للطفل الصغير. البيت يكون محصن بالأوراد والأذكار، تقرأ فيه دائما سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. نحمي المنزل من المعاصي والذنوب. يعني النهاردة لما بدخل في مشاكل زوجية، ايه يا ابني انت مشكلتك ايه مع مراتك، او انت مشكلتك ايه مع زوجك، ويا للعجب مما اسمع. طبعا يوميا على الله بنسمع في التليفون وبنخش في مشاكل، ومشاكل واقفة على الطلاق. ايه يا ابني انت زعلان من مراتك ليه؟ يقول لي يا مولانا انا متزوج امرأة بليدة مش رومانسية. لا يا اخي، لا بجد. ايه طيب وانت يا بنت ايه مشكلتك؟ تقول لي اصله مش رومانسي. يخرب بيتكم، جبتوا الكلام ده من ايه؟ من المسلسلات والافلام التركيه والهنديه اللي ليل ونهار قاعدين قدامها. ما هي دي الثقافه اللي بتنتقل لنا عن طريق هذا السم، هذا البلاء. وبالمناسبه انا اخواننا في تركيا ولي اصدقاء كثيرون في تركيا، يقولون لي تركيا وسوريا، يقولون لي ان الرجل التركي رجل غليظ بليد جدا. يعني مش، ما هوش مهند اللي بيجي في المسلسلات، لا والله العظيم ده بشغل المرأة وبتفحها الدم ويضربها ضربا شديدا، ده حقيقة الوضع هنا. بس المسلسلات بتصور لك صورة وردية. فكل النساء لما تشوف كده تبقى عايزة زوجها أو حبيبها مهند وهو يريد امرأته. طبعا أنا ما رأيت هذا لكن أقرأ عنه، نور ولا مش بسموها مش عارف ايه. فهذه مصيبة كبيرة جدا يا جماعة. الحياة أشق من كده وأصعب من كده بكثير. يعني الحياة أصعب من كده. يعني الرجل يخرج من بيته حتى يكفيك ويكفي أولادك، ده الراجل يعني اللي هو راجل اللي عنده رجولة، ما بتكلمش على المقاطيع اللي قاعدين في البيوت وبشغلوا نسوان، هذا أمر آخر. فيخرج ويقابل ألاف الوجوه الكالحة والصعبة، ده غشاش وده كذاب وده كذا، فعاوز يرجع لبيته يريح بقى نفسيته. لا تحملينه أو لا تحمليه عبئا فوق العبء الذي يراه خارج البيت، ما هو ما ينفعش. ولذلك هو دي معظم المشاكل من كده، معظم المشاكل من كده. انت اصلا لابد ان تقدري هذا. ولذلك المراه العاقله الذكيه كانت تجمع اولادها اذا قدم والدهم وتقول لهم قوموا وقبلوا اباكم واحسنوا استقباله، ان الحياه في الخارج حياه قاسيه. الراجل بيتعب عشانكم وبيجري وبروح وبيجي وبتاع، فقدروا مثل هذا مثل هذا الظرف. ولذلك حتى النساء اللي هي يعني كانت على مشاكل مع جوزها وخلافات والكلام ده، لما يتوفى زوجها او تطلق ومعها اولاد تشعر بقيمه، ودي حقيقه من الحقائق التي لا يمكن ان تنكر ابدا. ف لابد حمايه البيت. انا دخلت في هذا الامر. احموا البيت يا جماعه من المسلسلات دي والافلام دي والمصايب اللي بتحصل، لانها بتفسد الشباب وبتفسد الاولاد في سن المراهقه وبتفسد الازواج وبتفسد الزوجات. قلنا ليه يعني نرجع تاني لطفولة النبي، ازاي تربى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما اتولد يتيم، خدته امه، استرضع في بني سعد. ولما استرضع في بني سعد كان يتيم ليس معه مال، فكل اللي يجي يشوفه، طبعا النساء بني سعد نساء فقيرات، يعني امرأة في القرية فقيرة، فراحت تجيب عيل ترضعه عشان تاخد عليه في الشهر مثلا 500-600 جنيه، 500-600 جنيه تعيش بهم يعني وترضعه بالمرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء تيجي تبص، ده ابن أبو سفيان وده ابن عتبة بن ربيعة وده من ده، فين أبوه؟ ميت. لا، فيتركونه كله عشان يتيم مفيش فلوس. فأتت حليمة رضي الله عنها، حليمة السعدية اللي هي أم النبي أو زئره مرضعته، فما لقتش حد خالص، دي ست مسكينة، وقالت يلا ناخده بقى وخلاص مش مشكلة زي بعض، وإيه هو بدل ما نرجع فاضيين والناس تشمت فينا ناخده وخلاص. فأخذته، شوف اختيار الله عز وجل له، فكان يعني قمة البركة عليها وعلى مالها وعلى زوجها وعلى أولادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى البادية فيها هواء نقي، فيها جمال، بعيد عن ضجيج المدينة، اكتسب اللغة القوية، اكتساب عادات وقيم جديدة لا يستطيع أن يكتسبها فين؟ في المدينة، في تنوع ثقافي وبيئي، كل هذا من إعداد الله لمن؟ احنا بنتكلم ازاي تربى النبي الوقت لرسوله صلى الله عليه وسلم. رعى الغنم، اشمعنى الغنم؟ اشمعنى مش الإبل ولا الخيل ولا غيرها؟ ليه الغنم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعث في قومه إلا رعى الغنم. كل الأنبياء رعت الغنم، كل الأنبياء رعت الغنم، وده من العجائب جدا. اشمعنى الغنم؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ تحتاج لحلم، صبر، رعاية، بيمشي على الجدي والعنزة والخروف الصغير ده، يحاول يصبر عليه، يدفع عنه الذئب عادية الذئب، صح؟ دي تربية، كلها تربية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيبعث فهيبقى عنده الضعيف وعنده الشارد وعنده اللي هيظلم واحد وعنده المشاكل دي كلها موجودة في رعي الايه؟ الغنم. التربية يا جماعة من ضمن مشاكل التربية عندنا كمعلمات ان احنا بتقالنا ان التربية نقول له قال الله وقال الرسول بس، ونعلمه الدعوة والدين وشوية كلام كده ايتين. لا، التربية عملية شاملة واسعة قوي. فين عقله؟ ازاي تربي الذكاء عنده؟ ازاي تربي ان هو يفكر؟ نفسيته ازاي تحافظ على اتزان نفسيته ما يبقاش طالع نفسية متشظية او نفسية فيها مشاكل؟ ازاي تخليه صاحب ذوق اجتماعي، صح؟ مش دي بتربي فيه الذوق؟ ايه الذوق؟ يعني ما يرفعش صوته في المجالس مثلا، ما يقطعش حد في حديث، كل دي من الاداب الاسلامية، لكن ما يحرجش حد، ما يسطوش على حد، ما يظلمش حد، يكون عنده همة، كل دي ايه؟ يراعي اعراف البيئه اللي عايش فيها. يعني ما ينفعش نبقى في قريه وقريه لها عادات وتقاليد وتخرج بنت لابسه بنطلون على اللحم او لابسه لبس ضيق جدا، ينفع يصح هذا الكلام؟ ما يصحش، عيب، هذا طعن في الاعراف، بتربيها على الذوق. لا، راعي اعراف المجتمع اللي انت عايشه فيه. ازاي يكون عاقل؟ ازاي يفكر؟ ازاي تربي نفسيته وتركب نفسيته؟ ازاي يكون عنده ادب في الحوار وفي الحديث وفي السماع ومع الناس؟ فما ينفعش ان احنا نقتصر بس على الجوانب الشرعيه والتربويه الدعويه، لابد ان احنا نشوف الجوانب المختلفه التي يحتاجها الطفل ونحاول ان احنا ايه نربيها في هذا الطفل. طيب نرجع لرعي الغنم. رعي الغنم تدريب قوي جدا على القياده. انا ما رعيتش الغنم قبل كده، بس مش عارف يعني في حد فيكم في غنم؟ ما شاء الله، قولي لي بقى مميزات رعي الغنم ايه؟ ايه؟ طيب يبقى بيحصل حلم، شفقة. رعي الغنم بتحتاج انك تتعهديها، زي ترضع الصغير، تخاف عليه لو حصل له مرض، تدهنيه، حصل له جرب كده بهذه الصورة، بتحتاج الى تعلم وصبر، فمهمة جدا جدا. طبعا من المميزات كذلك انه كان يرعى وياخذ اجر، فيبقى بيعتمد على نفسه لا يعتمد على احد، وهذا من المهمات جدا، انك تربي الولد على المسؤولية من صغره. المسؤولية، اطلع يا ولد خد روح اشتري كذا من المحل، اعمل كذا، اعمل كذا لاخواتك، تربيه على المسؤولية باستمرار، حمليه مسؤولية وهو صغير حتى يشب وهو متعلم الايه؟ مسؤولية. احنا مصيبة اللي عندنا الوقت والله العظيم يا جماعة، شوفي شاب عنده 30 سنة ولسه عايز ابوه وامه يمسكوا ايده وهو معدي الطريق، او يعني عنده خلل رهيب جدا، مش عارف ما يعرفش ينزل يشتري كيلو جبنة من محل، فمشكلة كبيرة جدا. لابد ان يتعلم الولد او البنت على المسؤولية. هي معظم مشاكل الطلاق برضو ايه؟ البنت خاصة في المدن، مش بتكلم على القرية، وإن كانت القرية أصبحت يعني قريبة جدا من المدينة بسبب السوشيال ميديا والنت وما النتش والفضائيات ومش عارف إيه، والطرف اللي الناس عايشة فيه، إزاي تخش المطبخ، إزاي تغسل الأطباق، كيف تهتم بإخواتها الصغار حتى تتدرب على الأمومة، كيف تهتم بأمر الزواج وتعلمها وتربيها على ذلك، عشان البنت ما تجيش فجأة تصطدم بإيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل إيه؟ يده. تعرفوا أنه يأكل من عمل إيده، مش كل حاجة يبقى عال فيها على أبيه وأمه خطأ. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل إيه؟ يده. ولذلك الأنبياء مما تسبب في قبول دعوتهم إيه؟ ها؟ الاكتساب والاعتماد على النفس، وأنهم لا يسألون الناس أجرا. قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، إنما مش عاوز منكم حاجة، أنا بس أريدكم أن تنجوا في الدنيا والآخرة، ده اللي أنا عاوزه منكم بس. قل ما أسألكم عليه من أجر، يا سلام، ده الحاجة. لكن لو مثلا شيخ وبينصح الناس وطلع المنبر: يا مولانا عاوزينك في فتوى، طب يا مولانا عاوزينك في خطبة، طب يا مولانا عاوزينك في درس، أبجني تجدني. الناس يعني تحتقره ولا لا تحتقره؟ ولذلك من رحمة الله عز وجل أن يكون كسب الداعية من غير عمل الدعوة، ما بياخدش فلوس على الدعوة ولا الدروس ولا أنه يدير عمل خيري ولا الكلام ده، بالعكس ينبغي عليه أن يبذل إن كان مستطيعا، لكن ما إيه؟ ما فهذا نوع من أنواع الناس يستهينون بك. إن استغنيت إن استغنيت عما في أيديهم خلاص يحتاجون إليك. ولذلك الحسن البصري قيل له: كيف يعظمك الملوك والأمراء والناس الكبيرة دي؟ قال: احتاجوا إلى ديننا، يعني العلم اللي معانا، واستغنينا عن دنياهم، ما طلبناش منهم إيه؟ أجر. قل ما أسألكم عليه من إيه؟ من أجر. ولذلك يا جماعة أصعب شيء إن المعلم يبقى إنسان دنيء دائما ينظر إلى ما في أيدي الناس. ولقد رأيت هذا وهذا والله ممحوك البرق. يعني أعرف ناس ممكن يعني واحد مثلا ربنا اعطاله علم القراءات او التجويد او علم اللي انتم بتتعلموه او علم معين، فيقول ايه الشهر الحصه بكذا، ويطول في الحصص عشان ايه، حصل ولا مش حصل؟ طب الامل يطول، بدل 10 حصص خلوهم 20، بدل 20 خلوهم 40، بدل 40 خلوهم 50، صح ولا عشان ايه ياخذ اموال الناس؟ هذا لا يبارك له ابدا، ولا يكون له صوت، ولا يكون له رفعة ولا علو، ويحتقره الناس وينفضون من حوله. ومن يتولى فإن الله غني حميد. وإن تتولوا الشرف لك إنك تعلم، والله لو هتيجي دار القرآن تعلم ببلاش، والله شرف لك وبركة ونعمة ورزق ورحمة وهدى إنك تأتي وتعلم، حتى لو لم تأخذ أجرا. ومع ذلك والله ما رأيت أحدا يسير في هذا الطريق ويصبر عليه إلا ويعوض في الدنيا والآخرة. المعلم المحترم لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، والله لن يضيع من رزقك شيء. إنسان يكون عنده يقين رزقه هيجيلي، رزقي هيجيلي، وإنسان دائما رغبته تكون فيما عند الله، ما يبقاش دائما رغبته فيما في أيدي الناس. ولذلك الإمام الأوزاعي، شوف العلماء الكبار، الإمام الأوزاعي جابوا له هدية، الطلبة قالوا له إيه، نجتمع كده ونجيب له هدية، نجتمع ونجيب له هدية. فقال: أنتم بالخيار، إن شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم، وما أقولكوش الحديث مش هعلمكم، وإن شئتم حدثتكم ورددت الهدية. قالوا: لا، هات الهدية وحدثنا، عايزين نتعلم. خلاص ده الإمام مين؟ نرجع تاني لراعي الغنم. راعي الغنم بيعلم إيه؟ ها؟ الرقة، الرقة، ها؟ السكينة، لازم نكون هادي ووادع، التواضع. من اللي كانت بترعى الغنم هنا؟ طيب ماشي. وليه الغنم مش الإبل؟ لأن الإبل بتعلم، عارف الإبل والخيل فخر وخيلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فخر وخيلاء وكبر، والكبر في الغالب يحدث حواجز بينك وبين الناس. يعني أحيانا من تواضع لله، سلام كله تتواضع، أقسم الله، شوف خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، منها: وما تواضع أحد لله إلا. هتتكبر عليه؟ قول اللي بتكبر ده بتكبر عليه. اتعلمت منهج دار القرآن، حفظت القرآن، طب من اللي اداك الذاكرة؟ من اللي اداك القوة؟ من الذي يسر لك؟ من يعلمك؟ من الذي أخذ بيدك؟ من اللي جابك المكان؟ مين؟ طب مش قادر غيرك قاعد على القهوة واللي بيشرب مخدرات وحشيش والبعيد عن الطريق وماشي في الطريق الخطأ، أنت أخذك الله إلى الطريق اللي إيه؟ صحيح. لذلك من الحاجات الجميلة والتي كنت أسمعها إن أحد الصالحين كان يحج كل عام، حج تقريبا 60 سنة، فجلس يوما مع نفسه قال ياه سبحان الله، يا ترى هل تقبل الله مني حجة واحدة أم لم يتقبل؟ قاعد مهموم، طب لو 60 حجة دول كانوا في الهوى كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، يا ترى أنا فعلا ربنا تقبل ولا بعمل العمل ده عشان رياء وسمعة والناس تقول علي كذا وكذا؟ قال فنام فرأى رؤيا، رأى هاتف في المنام يقول له هل ترى أحدا يدعو أحدا إلى بيته إلا إن كان يحبه؟ يا سلام، يعني عمر ما هدعك لبيتي إلا إذا كنت إيه؟ بحبك. فمن رحمة الله عز وجل أن هيأ الله عز وجل لكم هذا العمل الطيب الجميل. والنبي بيقول الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الإيه؟ الغنم. من النبي كيف تربى؟ النبي احنا لسه بنتكلم ازاي النبي تربى ومراحل حياة النبي بسرعة، لان احنا هنتكلم بعد كده عن امور التربية الحقيقية بقى، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته. الله عز وجل ظل يربي نبيه بالمواقف حتى مات، مواقف كتير جدا. احنا بقى الجماعة الطيبين اللي قدامنا دول هيقولوا لنا موقف، قولي يا هبة موقف، مستخبية ليه؟ قولي موقف. ها؟ من المواقف شق الصدر، ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس في الصحيح انه كان في بني مستردع في بني سعد، وجاء جبريل فاخذه والقاه على الارض وشق صدره. انا دايما اقول بسميها اول عمليه قلب مفتوح عرفها التاريخ، شق صدر شق، واخرج منه قلبه وغسله في طست من ذهب بماء زمزم، وقال وأخرج منه نطفة سوداء، علقة سوداء كده، وألقاها وقال هذا حظ الشيطان منك يا محمد، ثم رد القلب ولأم الجرح. أنس بيقول شوف الكلام، وكنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله، لسه الخياطة أثرها موجود، وكنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله، حتى قالوا إن النبي مات، الأطفال جروا وقالوا إن محمدا قد قتل، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم منتقع اللون، يعني وشه متغير صلى الله عليه وسلم، إلى أمه فخافت عليه وأرجعته إلى أمه في مكة صلى الله عليه وسلم. درست السيرة يا جماعة جمال والله، لما تعيشوا مع النبي كده جمال، هتستفيدوا فايدة عظيمة جدا. فالتربية دي بالمواقف العملية، إيه المواقف العملية التانية؟ ها عايزين نتكلم، ها رعاية الغنم، السحابة، تاجر وراح لبيئات تانية ودخل في تربية عملية، ايه ها ده موقف عظيم جدا، موقف الإسراء والمعراج، وهذا من ضمن ما امتن الله عز، ده ترقية للروح وللنفس، خرج إلى السماوات العلى، خرج من سلطان الدنيا وسلطان المادة صلى الله عليه وآله وسلم. ايه تاني؟ لما أعرض عن الأعمى، عبس وتولى أن جاءه في غزوة أحد. احنا عايزين نقول المواقف بقى، شوف المواقف الجميلة، شوف ربنا بيربيه ازاي. في غزوة أحد يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصعدوا على الجبل، بعض الصحابة الرماة 70 رامي، قال لهم وقفوا على الجبل احموا ظهرنا، لأن أنتوا لو نزلتم الكفار يستغلوا الفرصة ويجونا من وراء. فالصحابة بعد ما انتصروا في غزوة أحد، الجماعة الرماة شافوا كده الغنائم بتجمع، قال لك الله، طب ما احنا انتصرنا خلاص، ننزل بقى نجمع الايه؟ الغنائم. وخالفوا أمر من؟ الله أكبر، يعني مخالفة واحدة الأمر النبي تحدث هذه الهزيمة، هزيمة أحد، في جيش كبير عرمرم قائده من؟ النبي. في المعركة دي النبي شج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته وكسرت رباعيته، وقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يبقى ربنا بيعلم النبي، أنت مالكش دعوة، أنت صاحب النبي بس الأمر أمري. وقال على الصحابة منكم من يريد الدنيا ينهار أبيض، دول مين؟ الصحابة. وشوف إرادة الدنيا كانت سبب في الهزيمة. اللي بيريد الآخرة والله يا أخوانا، وهذا مجرب ومعروف وفي التاريخ كله، من أراد الله رفعه وكفاه في الدنيا والآخرة. اللي بيريد الله عز وجل بعمله الله يرفعه في الدنيا والآخرة، واللي بيريد الدنيا ها إيه الشاهد من القرآن ها شيخ عبد العليم؟ من كان يريد حرث الدنيا ها نزد له نؤتيه منها وما له في الآخرة، ده حرث الإيه؟ واللي بيريد حرث الآخرة نزد له في إيه؟ الله أكبر. يبقى اللي دايما يريد الله الدار الآخرة الدنيا ما تضيعش عليه وياخد برضه الإيه؟ ودي من جمال هذا الدين، إن النية ترفعك في الدنيا والآخرة، النية الحسنة. طيب نقول مواقف تانية للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لما آلى من نسائه شهر، حلف ما يخش عليهم شهر. صح؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. شفت التعليم بالإيه؟ لغاية ما مات صلى الله عليه وآله وسلم. إيه تاني؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هممت بأمر الجاهلية إلا في مرتين، وهو في الجاهلية لسه قبل الدعوة. مرتين، إيه المرتين؟ المرة الأولى سمع أن في عرس وكان بيرعى الغنم لقومه، فقال للراجل الراعي اللي كان معاه قال له اجلس أنت مع الغنم وانا اروح ايه اتفسح بقى شويه يعني اشوف نفسي شويه. قال فخرجت فسمعت صوت الطبول، كان في عرس في مكه، قال فضرب على سمعي فلم يوقظني الا حر الشمس. يعني ربنا ابى عليه ان يدخل في هذا الباطل وهذا الفساد. والموقف الثاني مثله تماما، ولذلك المشركين بيقولوا يا جماعه هو ليه النبي ينزل بشر؟ هو انت احسن مننا في ايه يعني؟ لماذا؟ ولذلك قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا. هو ربنا جعله بشر عشان يقول لكم إن هذا البشر يستطيع كل البشر أن يقتدي به، يعني هو بشر ضعيف هو ومسكين وكل حاجة، لكن الله عز وجل رباه وامتن عليه، وتستطيع أنت أنك تصل كبشر إلى مراحل الكمال إن دربت نفسك، إن دربت نفسك. ولذلك ما فيش حاجة اسمها ما أقدرش أعمل، لابد أن تربي ولدك وطفلك وتلميذك على فيش حاجة اسمها ما أقدرش أقدر أعمل. اللي التخين أقدر أخس، اللي سريع الغضب أقدر أكون حليم، اللي ما عندوش صبر أقدر أبقى صبور، اللي مش متعلم الجاهل أقدر أتعلم، لا أصل دي صعب علي، لا أقدر أتعلم ده وأتعلم ده وأتعلم ده. ولذلك عملية التربية والتعليم عملية مستمرة، ولن يستطيع المعلم أن يبلغ مبلغا عظيما في تعليم طلابه إلا إن كان هو القدوة والأسوة في البداية. صح ولا مش صح؟ تقدر تعمل كل حاجة، وإنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. تقدر مع الضربة والمران والممارسة تقدر تستطيع، مهما كان ولدك فاسدا تستطيع أنك ترده بالنقاش والزجر أحيانا وعدم اليأس والمتابعة والنصيحة والدعاء. لا تيأس أبدا، إياك أن تيأس من أي أمر من أمور، ما تيأش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة، وده موقف عجيب جدا، يعني القيامة خلاص قامت صح والدنيا خلاص راح وما عادش في أي منفعة في أي حاجة والناس ستذهب إلى الله وستجازى بأعماله. قال إذا قامت القيامة وكان في يد أحدكم فسيلة شجرة فليغرسها. خلاص مع أن القيامة قد قامت. ولذلك يقول لك ازرع الخير حتى لو حاسس أنه لن يأتي من ورائه خير، ازرع الخير وامشي وملكش دعوة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون بشر زي البشر ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لا دي خطيرة جدا، أتصبرون؟ هو ليه ربنا أصلح ولده وأفسد ولدي؟ هو له جزء، هي ليه دي الولية دي ليه يا أخويا؟ شوف الحريم بقى خاصة احنا فلاحين كلنا، فليه ربنا سبحانه وتعالى من عليها بالزوج الطيب ده وعاطيني زوج شرير؟ هدى أولادها ولم يهدى أولادي، معها فلوس وليس معي أموال، كذا وكذا. أتصبر وجعلنا بعضكم لبعض ابتلاء واختبار. صح؟ وربنا حل المشكلة دي، قال ايه؟ واسألوا الله من ايه؟ يا سلام على الجمال يا سيدي، إذا كان هو مع فلوس اسأل ربنا يعطيك، ربنا خزائنه لا تفنى، له خزائن السماوات والأرض. إذا كان أصلح ولده سألوا الله من فضله، إن كان أصلح زوجة سألوا الله من فضل، والله عز وجل قال على سيدنا زكريا وأصلحنا له إيه؟ قيل إنها كانت فيها مشاكل وصلحت بعد ذلك. فالإنسان لا ييأس أبدا. ليه لا ييأس؟ هي الطباع تتغير ولا لا تتغير؟ أنا لا أخفيكم سرا، لما بتجيلي بنت أو ولد يقول لي البنت دي فيها مشكلة كذا، أتجوزها ولا لا؟ فأنا بيبقى رد الطباع أقول له يا ابن الطباع لا تتغير. ليه بقى؟ لأنها لا تتغير فعلا إلا بضربة ومران وممارسة وصعوبة جدا. يقول لك أصله بيسهر، البنت تجيلي تقول لي أصله هو في مشكلة واحدة بس، بيشرب سجاير ومخدرات. دي مشكلة واحدة بس، بس إن شاء الله لما أتجوز ههديه، بتقول لي كده يعني، يعني إن شاء الله إيه؟ مستحيل، ما تحاوليش، عصبي، مش طبع مع التطبع، السن بقى والتجربة والمراس، واحدة واحدة، بس لم تزل تمام. إذا كنت هتستحمل، صح يا رشا ولا مش صح؟ إذا كنت هتستحمل الطبع ده، أهلاً وسهلاً، مش هتستحمليه إيه؟ اركني من البداية. مش متدينة، مش ملتزمة، مش محجبة. فيقول لي بس لما خدها بقى، لا يا حبيبي انسى، هتطفحك الكوتة وهتتعبك من الوقت عشان ما نخشش في مواويل، صح ولا ده في الاصل، في الاصل الاختيار. لكن انا عندي قناعه راسخه، ده بيبقى نصيحه بس عابره، لكن عندي قناعه راسخه ان الطباعه تتغير، الطباعه تتغير، ولو لم تكن الطباعه تتغير لما انزل الله الكتب وارسل الرسل. تخيل طباع اهل الجاهليه، النبي نقلهم من ايه؟ نقل جبار. ناس كانت بتشرب الخمر وبتشرب المخدرات وتزني وتسرق وتأكل حق الجار وتظلم وتبغي و و و و النبي نقلهم نقل ايه؟ يبقى الطباع تتغير، ويائدون البنات، يقتلوا البنات الصغيرة وهكذا. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النقلة العظيمة. ولذلك عمر بن الخطاب لما كان يسمع آية كان يحصل له ايه؟ ربما مرض شهرا من تأثير الآية فيه. عمر ده دفن ابنته في الجاهلية، يعني شالها كده عشان يدفنها، كانوا يخافون العار. مع ان احنا شايفين، احنا فين بنتنا اللي هنا، اللي هي بنت سطور، اللي هي بنت الاستاذ محمود؟ انت انتقبت ولا ما كنتش منتقب؟ بنتك الف مبروك. فانا بتكلم، شوف اهي بنت، وبنات كثيره، ومعظم الاوائل على الثانويه والكليات بيبقوا. فالبنت بالعكس، البنت ان احسن تربيتها فهي فخر عظيم. فالام ايه؟ مدرسه، ها؟ إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك الغرب والاستعمار والمفسدين والعلمانيين والليبراليين بيركزوا على فساد مين؟ المرأة. لأن المرأة إن صلحت المجتمع كله يصلح، وإن فسدت. فنجي نشوف حتى تربية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يقول بعد البعثة: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. حتى الحجر متجاوب معه صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أعرفه الآن. فكأن ربنا بيشعره بالمسؤولية، أنت هتبقى مسؤول مسؤولية كبيرة، حتى الحجارة ستكون مسؤولة منك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يليق بك ما يليق بالناس، ترفع عما يفعله بقية الناس. إنسان القدوة لا ينبغي أنه يترفع. يقولك أصلا أنا بشر. أيوة أنت بشر، بس أنت قدوة، فينبغي أنك تترفع عما لا يليق بك، المفروض أنك تكون فيه. ولذلك يقول لك شوف يا جدع، ده شيخ وعمل كده، مش كلكم بتقولوا كده؟ او ده منتقبه وعملت كده. هنا في اشكاليتين. الاشكاليه الاولى انهم ينزعون الشخص من بشريته، وفي النهايه بشر ولازم أن يقع له بعض ما لازم، مش بمزاجه غصب عنه، هو بشر. بس في نفس الوقت نقول له انت محل انظار الناس، فينبغي ان تكون ايه؟ قدوه. شوف ده منتقبه يا اخويا وطلع منها وطلع، ده ملتحي او شيخ وخرج منه، وفي النهايه لابد ان نعلم انه ايه. لكن الانسان القدوه المستقيم الذي يريد السير على طريق الله: قد اعدوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. تعملش كل الناس بتعمله، يعني ما ينفعش تيجي تلعب شطرنج في وسط الناس اللي بتلعب شطرنج. انت راجل كبير وراجل شيخ، خليك يعني ليك وضعك. مثلا ما ينفعش تيجي في تقعد على قهوة، انت راجل يعني انت انسان محترم. ما تنفعش المرأة الملتزمة تخش في موطن فيه شبهة، انت امرأة ملتزمة، ينبغي ان تترفعي بنفسك عن ذلك. من اعداد الله لنبيه انه جعله يتواصل مع المجتمعات الاخرى. كان دايما الباشمهندس جمعة واحنا بنتناقش مع بعض يقول لي الدكتوراه في منشية البدوي، طبعا انا لا اوافقه على هذا، الدكتوراه في منشية البدوي عبارة عن دبلوم في القاهرة. هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان اللي قاعد في القرية ومقفول وما اختلطش بالمجتمعات التانية مداركه وعقله بيبقى ايه؟ على قده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختلط بالمجتمعات التانية ازاي؟ مين يقول لي يا شباب؟ اولا العرب كلهم كانوا يأتون الى مكة يحجوا، حصل ولا ما حصلش؟ فاختلط بهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك خرج في التجارة مع عمه وهو صغير، وده بيفتح الدماغ وبيشوف أعراف تانية وبيئات تانية ومجتمعات أخرى وأشخاص أخرى ولهجات تانية. وخرج كذلك لما كبر بتجارة من؟ يا سلام يا سلام على خديجة وجمال خديجة رضي الله عنها. يا جماعة جمال، ما هذا الجمال؟ لذلك أحد الإخوة بيقول لي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم من العجائب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج خديجة أكبر منه ب 15 سنة ولم يتزوج عليها حتى مات. يعني تخيلوا كأن نساء الدنيا جمعت في هذه المرأة الصالحة. صلاح إيه ده وجمال إيه ده؟ وسته بمالها ونفسها وصبرت عليه، وأول واحدة وقفت جنبه وشجعته، وأول ما نزل الوحي عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف عصيب نزول الوحي مش عارف هو إيه ده أصلا، ربنا بيقول له كده: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ولا الإيمان. أنت ما كنتش تعرف أنك هتبقى نبي ولا مش نبي. ويجي جبريل: والله يا خديجة إني خشيت على نفسي. تقول له: والله خديجة لا يخذلك الله أبدا، ده أنت بتعمل وبتعمل وبتعمل ربنا يخذلك. المرأة الذكية العاقلة، شوف الذكاء والعقل، بتقول له إيه؟ بتقول له اللي فيه الصفات اللي فيك دي ربنا ما يخذلوش. يعني إيه؟ ولذلك تلاقي صاحب المعروف إن وقع وجد متكئا. لما يكون رجل صالح ويحصل له مصيبة ومشكلة تلاقي الناس كلها بتقول إيه؟ بتدعي له: يا رب نجي، ده راجل طيب، ده عمل معانا وعمل وعمل وعمل، صح ولا مش صح؟ لكن لو رجل سيء: إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، يلا بلا ده بلا قرف. فالأسفار نفسها أبواب خاصة ومعرفة. وأنا لا أخفيكم سرا، لما سافرنا لأكثر من مكان وشفنا أكثر من بيئة وكده، إحنا كان عندنا نقص وعندنا خلل ونجتمع. وتقريبا أنا تقريبا لعلي من الذين ما عنديش قناعة قوي بحتة إن الالتزام في النقاب بس أو في اللحية بس، لا والله. وقد يكون واحد مش ملتحي وفيه خير كثير جدا، قد تكون غير منتقبة أو غير محجبة يكون فيها خير عظيم جدا وفيها حب للناس وفيها إيمان وتقوى و و و ولذلك يعني أنا بختلط بالجميع وآخذ من الجميع وبشوف. الأصفار مهمة، بتديك خصب، أبواب معرفة خصبة، عمق. والنبي كان صافي الذهن، النبي تعود حل المشكلات، كانت المشاكل لأنه كان عاقل جدا، فلذلك كانت كل المشاكل الأمانات تروح عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعقله وحسن تدبيره كان دايما يحل الايه المشاكل صلى الله عليه وسلم. وانت عارفين، نذكر مشكلة من أهم المشاكل اللي حصلت في الجاهلية، ايه هي؟ الحجر الأسود. القبائل مكة اجتمعوا على بناء الكعبة، هدمها وبنائها، ولما بنوها أشرف موضع في الكعبة إيه؟ مكان الحجر الأسود أو الحجر الأسعد. فاتخنقوا، عملوا مشكلة مع بعض، يا ترى من اللي هي إيه؟ اللي يرفع. كل قبيلة تريد أن تحوز الشرف، بنو سعد، بنو عبد كل واحد عايز تقول لا إحنا اللي نحط. فواحد من شرفاء كادوا أن يتقاتلوا، هتبقى في حرب. فقالوا طب خلاص إحنا نصبر، أول واحد داخل نحكمه بينه. فدخل من حسن طالعهم وحسن حظهم دخل رسول الله. ده في إمتى؟ في الجاهلية قبل الإسلام. فلما دخل قال لهم خلاص ما فيش مشكلة، خلع رداءه وحطه على الأرض ووضع عليه الحجر وقال كل قبيلة تأخذ بطرف. يبقى كل القبائل إيه؟ رفعته وأخذه بيده ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. شوف العقل كيف يحل المشكلات صلى الله عليه وسلم. وحضر أحلاف الجاهلية حلف الفضول. حلف الفضول ده عبارة عن إيه؟ هتقرأوه في السيرة. إيه هو حلف الفضول؟ حلف الفضول إن كان في بعض الطغاة المجرمين في مكة يظلمون من يأتي إليهم للحج، يضربوه، ياخدوا ماله، يسرقهم. فتعاهدوا في دار عبد الله بن جدعان أن ينصروا المظلوم على الظالم. ولذلك النبي بعد الإسلام قال إيه؟ قال: لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. إيه حمر النعم؟ الحمر النعم اللي هي الإبل الحمراء العظيمة، دي عبارة أعظم مراكب العرب، يعني تقدر تقول إيه؟ عربية مرسيدس أو بي إم دبليو، حاجة كده فخمة جدا يعني. دي كانت أعظم أموال الإيه؟ العرب. فده كله حضره النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أن الله صانه عن أمور الجاهلية، يعني لم يسجد لصنم في الجاهلية. لم يزني، لم يسرق، لم يظلم، لم يبغي على أحد، كان يحفظ حق الجوار، كل ده من حفظ الله لمن؟ لنبيه. لم يشرب الخمر، كان يترفع، في نفوس كده شريفة قوية حتى لو ما كانش ملتزم، بس يترفع، شرب خمر إيه؟ أقعد على قهوة إيه؟ أشرب سجاير إيه؟ إيه يعني؟ كان عندنا الله يصلح حاله أستاذ عبد الحكيم جاد من المربين الأفاضل، أستاذ علي الشبكي، تعرفون أنتوا الأجيال العظيمة دي، يقول لك أستاذ عبد الحكيم يقول لك يا جماعة الراجل اللي بيشرب سجارة ده يا ريت تحشاه من بقه وتحط له سكيتة. فيعني عايز يقول إن الإنسان يترفع عن مثل هذا، يضيع ماله ويضيع صحته ويضيع مهابته في مثل هذه الأمور التي لا قيمة لها. ولذلك لما كفر به قومه ربنا قال لهم إيه؟ إيه؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن. ده أعقل أهل أعقل أهل قريش، وأنتم بتقولوا عليه الإيه؟ الصادق الأمين العاقل الذكي كذا كذا، إزاي تقولوا عليه إن هو مجنون أو ساحر أو شاعر؟ إزاي تقولوا كده؟ وربنا كان بيرد عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقد النبي بيقول لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. طب انا كنت بينكم اصلا، عمري ما كذبت ولا سرقت ولا خنت الامانه، انتوا جايين الوقت تكذبوني وتقولوا عليا كلام لم يحصل. لم تظهر عورته ابدا صلى الله عليه وسلم، لم يتلبث بامر من امور الجاهليه، بل لما قارب الأربعين كان بيخلب نفسه ويعتزل ويتحنث يتعبد لله تبارك وتعالى الليالي ذوات العدد، وحبب اليه الايه العزله. إنسان يحتاج إن هو يعتزل بنفسه كده شوية كده، ياخد جنب كده، تقول للراجل بعد إذنك معلش نص ساعة بس هقعد مع نفسي شوية، هيعمل فيك إيه؟ روح اقعد عند أمك. شفت هي والتاني هيقول إيه؟ ها قول يلا طلعوا المواهب. طيب لا، من حقها أن تجلس مع نفسها شوية. الدكتور عبد الوهاب المسيري رجل من المفكرين الكبار يقول لقد تزوجت امرأتي أكثر من 20 مرة أو أكثر. ازاي اتجوزها اكتر من 20 مرة؟ طلقها؟ لا ما طلقهاش، لكن كان ده مهم جدا، مساله التجديد في العلاقه الزوجيه او في التربيه او حتى في الصداقه او في تربيه الاولاد، بتجددي يعني ياخدها ويطلع رحله. لما كبروا في السن قوي يقول وكنت يوميا، ما العلاقه بتبهت، بيحصل ملل صح؟ مش بيحصل ملل؟ بيحصل، طبيعه البشر. هو في الخطوبه كل يوم عايز يروح، في العقد يجي يقعد تلاقي قاعد جنبها قوي، يا سيدي اصبر شويه، في الجواز يقول لها معلش شوفي لي سر في الاوضه الثانيه. ما هي كده، هي كده القرب بيعمل كده، ده طبيعه الامور. فيحصل ايه؟ يحصل نوع معلش سامحوني، لان احنا بنحاول ان احنا قدر المستطاع نحط ايديكم على اقرب طريق لوسائل التربيه اللي هي مساله التجديد. ولذلك انا بحاول قدر المستطاع يا امل ان انا اضرب امثله من واقع الحياه. فالدكتور عبد الوهاب المسيري بيقول فكنت بعد سن المعاش، زوجته الدكتوره هدى الله يرحمها ويحسن اليها توفيت قريبا وجلست معها اكثر من مره، استاذه لغه انجليزيه، وهو كان رجل مفكر كبير الدكتور عبد الوهاب المسيري، يقول فكنت الاولاد بقى كل يوم بعد العصر كده يقول لهم محدش يدخل علينا، يحتسي معها كل يوم القهوه ويتناقشهم بقى، يتناقشوا في الامور ويصافوا ويقولوا ويتكلموا، والنقاش سواء مع التلميذ أو الولد أو الصديق أو الزوج، وده أهم لاستقرار الحياة الزوجية، من أهم الأمور إن كل يوم تاخدي نصف ساعة نقعد مع بعض شوية، فالعيال يلعبوا هنا ونقعد إحنا مع بعض إيه نتناقش ونتحاور ونحاول نحط حلول لمشاكلنا التي لا تنتهي، نسأل الله أن ينهيها على خير. ولذلك ربنا وهو بيعلم النبي قال له لازم أن تقوم الليل صح يا أيها المزمل، ها ده النبي كان بيقوم الليل لأنه لا يتحمل مشقة الدعوة ولا صعوبتها، حتى المرأة لا تتحمل مشقة تربية الأولاد والعمل والزوج ومشاكل الحياة إلا ها بالذكر، كل ذلك رب بذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله العظيم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة التطوع، صلاة قيام الليل، الصيام، الدعاء. الإنسان لا يستعين على الحياة إلا بهذا، وإلا الحياة تخرب منه تضيع على طول. ولذلك ربنا بيقول للنبي كده بيعلمه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح. الحل لضيق الصدر إيه؟ سبح بحمد ربك، يا سلام، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر فايه شفت التربية، فاصبر لحكم ربك وقل رب زدني علما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل بالإيه؟ بالقرآن. يبقى النبي لغاية ما مات كان بيتعلم ويتربى. يبقى احنا محتاجين ايه؟ احنا اولى ولا مش اولى؟ واولادنا اولى ولا مش اولى؟ وازواجنا اولى ولا مش اولى؟ اولى. قال واعبد ربك وقل رب زدني لغاية ما تموت. لذلك المرأة العاقلة الذكية ما تسيبش ابدا التعلم، تتعلم وتقرأ وتسمع. عندكم اليوتيوب دورات، احنا هنعطي هنا دورات قريب جدا كلكم لازما، ده شرط من شروط زيادة المرتب اللي جاي ان شاء الله، في زيادة كبيرة، ان انتوا هتاخدوا دورات كمبيوتر، كمبيوتر وراكم مقاعة الكمبيوتر. طبعا الدورات دي بتتاخد بآلاف، احنا نديها لكم ببلاش ولا ناخد منكم؟ ومع ذلك برضو هتقرفونا ومش هتيجوا وهتتعبونا، ما دي من المشاكل. مثل هذه الدورة التي اعطيها لكم الان، منصات كبيرة بتعرض، هاتف انا مش بتاع منصات، بتعرض مبالغ كبيرة. لا احنا يعني لنا طريق اخر. فالشاهد من الكلام، انت فتح الله لك باب العلم فلا تغلقه. هيبقى في عندنا دورات، هيبقى في دورة في النحو، في دورة في الاملة ان شاء الله، في دورة في الخط العربي، هتكون دورة ممتازة، ويعني هنفتح لكم ابواب رزق اخرى. هتسيب الحضانة تروحي بيتك عندك جهاز كمبيوتر تقدري تكتبي عليه وورد وتفتحي باب اخر من ابواب الرزق، وهكذا بهذه الصورة. والشيخ عبد العليم بيستعجلني رغم ان احنا لسنا كتير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.